بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
كيف نبني البيت المسلم،
لفضيلة الشيخ
أحمد بن عبد العزيز القطان.
بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة، بلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الوجوه الطيبة الخيرة التي تركت الأهل والمال والولد وجاءت لكي تجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى. ففي هذه الديوانية المباركة نستضيف شيخنا الفاضل أحمد قطان حتى يحدثنا بما أفاء الله تبارك وتعالى عليه في محاضرة بعنوان كيف نبني البيت المسلم. كيف نبني البيت المسلم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحباب، ما أنا بشيء، ولا مني شيء، ولا بي شيء، هذا فضل الله وبره وإحسانه وستره الجميل علي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأسألك اللهم أن تنصر المجاهدين، وتكرم الشهداء، وتثبت الغرباء، وتفك المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لكل مسلم علمني حرفا ينفعني في ديني ودنياي وآخرة. وأسألك اللهم أن تؤلف على الخير قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تعمر بيوتنا بنا وبالملائكة الطيبين. نسألك الإصلاح في الولد، والأمن في البلد، والعافية في الجسد. اجعل ضعف أمة محمد قوة، ويأسهم رجاء، وقنوطهم رحمة، وضعفهم قوة، وفقرهم غنى، وتمزقهم وحدة، وشتاتهم جماعة. نسألك لهم خليفة ربانية يسمع كلام الله ويسمعها، وينقاد إلى الله ويقودها، ويحكم بكتاب الله وتحرسه. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدرس الثالث في إعداد البيت المسلم، وأذكر يوم أن كنت في المرحلة المتوسطة، في أولى متوسط، وأبي كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، إلا أن الله أعطاه ذكاء خارقا، فهو يحفظ ما يسمع، فكان يقرض الشعر باللغة العربية وباللهجة العامية، وأعطاه الله سبحانه وتعالى طاقة الكلام. وكنت أتعجب وأقول له: كيف أنت لو عرفت الكتابة والقراءة؟ فما يسمع قصيدة إلا يحفظها، فقلت لأقتدي بأبي في هذا الباب، ولا يقع كتاب في يدي من كتب الأدب أو الثقافة الإسلامية أو غير الإسلامية إلا وأقرأه من الغلاف إلى الغلاف. فلما تكونت عندي حصيلة رأيت أنها لا تثبت إلا بتبليغها، فلما ذهبت إلى الثانية متوسط استشرت ناظر المدرسة بأن يسلمني الإذاعة والطابور، فكنت في الإذاعة والطابور أؤكد ما أقرأ، فألتقط ثمار القراءة، بيتا من الشعر، قصة قصيرة، حكاية أدبية، ألقيها على مسامع الطلبة في الإذاعة والطابور، فأصبحت هناك ملكة الشجاعة الأدبية والرغبة الزائدة في التحصيل الأكثر لما رأيت التشجيع. وفي السنة الثالثة أخذت مع الإذاعة والطابور المسرح، وأعددت التمثيليات ومثلت مع الطلبة. وفي المرحلة الرابعة المتوسط أخذت أنظم بعض القصائد، لم تكن موزونة الوزن الصحيح إلا أنها محاولات، والمحاولة أو الألف ميل بدايتها خطوة. الشاهد يا أحبابي، إلى أن رباني الله وعلمني، فأصبحت أضع الكتب حتى تصل إلى كتفي، أصفها هكذا حتى تصل إلى كتفي، ثم أدعوها في مكانها وأبدأ أسحبها كتاب كتاب، وأحولها من موقعها إلى موقعها، فما أنزع كتاب من موقعه وأضعه على الأرض إلا بعد أن أقرأه من الغلاف إلى الغلاف. فقرأت كل الروايات الأوروبية المترجمة، والأشعار الجاهلية والأشعار الإسلامية، وكل الشعراء الذين عرفهم العالم العربي في القديم وفي الحديث، قرأت دواوينهم وأشعارهم وكتبهم. هذا قبل أن أتجه إلى الدعوة والإسلام. الله يعدني لهذا وأنا لا أعلم. الشاهد أنني بعد أن هداني الله في 1970 أخذت هذه الحصيلة وسخرتها في الدعوة إلى الله، وتذكرت ما كنت عليه وأنا في تلك المرحلة كيف نفعت الآن، فأصبحت أحث كل والد إذا رأى في ابنه الرغبة والميل للتحصيل العلمي أو القراءة أن يوفر له أسباب ذلك، شراء الكتب والمتابعة والتشجيع المادي والمعنوي، وتيسير جميع الوسائل له حتى تتملكه تلك الهواية وتصبح مع الأمر الفطري الموهوب من الله أمر مكتسب يشذبه وينميه ويكمله ويكمل نواقصه. ويا لها من لحظات وسنين مرت يا أحبابي علي لا أنساها. على صغر سني في الأولى متوسط والثاني والثالث أذكر أن رجال الحي الذي كنت فيهم من أهل البحر كانوا يقرعون الباب ويطلبونني أجلس عند الدكان في الحي، ويتحلق رجال البحر حولي وأجلس على صندوق بيبسي وأفتح الكتاب وأبدأ أقرأ قصص وحكايات وأشعار عن البر وعن البحر، وتمضي الساعات الطوال، وكلما هممت بالانتهاء قالوا انتظر، واشتروا لي عصير واشتروا لي بيبسي بس علشان اني اظل انسهم بهذه القصص والحكايات. وكنت احتال عليهم لأشوقهم، اوقفهم في موقف محرج كأنني احبس البطل مثلا واقول الى اللقاء في العدد القادم، يبدأ الصراخ وتبدأ المعركة، كمل كمل لا ما أكمل، وأحمل كتابي وأنصرف، وهم في حسرة ينتظرون اليوم الثاني بفارق من الصبر. الشاهد يا أحبابي، أنا أذكر هذه من تاريخ حياتي لأوجه أولياء الأمور إلى أبنائهم إن لم توجهوهم للتحصيل العلمي سيأخذهم غيركم لتحصيل الشر، لأنك لست أنت المؤثر الوحيد الآن في هذه البيئة، هناك مؤثرات كثيرة تحيط بك في بيتك وخارج بيتك، فتدارك الغلام وهذبه وربه. ولنستمع إلى الإمام ابن القيم في نونيته المشهورة وهو يفصل في قضية التحصيل العلمي، وأنصح كل طالب علم أن يقرأ هذه النونية العظيمة التي شرحت في كتاب كامل، وتعتبر من عيون الشعر، فيها توحيد، فيها عقيدة، فيها فقه، فيها نصائح، فيها توجيه، فيها سيرة، فيها كل شيء. يقول في القضية العلمية والتحصيل العلمي: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. أي كل من أراد أن يحصل علم أو يؤسس العلم عنده بغير هذين المصدرين، مصدر الكتاب ومصدر السنة، وأن يبني بعد ذلك ما شاء من العلم، فإنه لا يكون في النهاية من الرابحين، وقد تؤثر فيه التيارات والشعارات والأهواء والأفكار المطروحة الآن في الساحة، التي بسببها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله العافية. وطريق تعليم وأسباب طريق التعلم وأسباب الفهم، فهم الدرس، أوجه الأبناء أيضا وأنصح الوالدين بأن يوجهوهم إلى النقاط التالية: أولها أن يعلموا ابنهم حسن النية في طلب العلم، فلا يخرج كل صباح إلى المدرسة أو إلى المسجد في الأسبوع الثقافي أو إلى المكتبة العامة أو إلى المكتبة الخاصة إلا وقد عقد نية في قلبه أنه سينقذ نفسه من الجهل، وليعرف الخير ويفعل الخير ويترك الشر، وأن يعمل بما علم، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه لا يعلم شيئا، وأن هذا العلم هو ميراث الأنبياء، وأن كل خطوة يخطوها إلى مدرسته أو إلى مسجده أو إلى شيخه أو إلى مكتبته أو إلى كتابه أو إلى شريطه الذي يشتريه فيه العلم، هناك ملائكة تمشي حوله تفرش أجنحتها، فهو لا يسير وإن كان ظاهرا عيانا يسير على الأرض والتراب، ولكن لو كشف الله حجاب الغيب لرأى هناك أرتالا من الملائكة تحيط به تبسط أجنحتها يمشي عليها رضا بما يصنع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه قضية هامة لا بد أن نلفت نظر الابن إليها، خاصة أن معاملات القلوب بين العبد وبين الله، ولا ننسى بركة الكتاتيب الماضية اللي منها مشايخنا الحاضرين والسالفين رحمة الله عليهم، لما كانوا يخرجون من أجل حفظ القرآن، من أجل حفظ الحديث، هذه النيات المباركة المعقودة جعلهم الله نور الدنيا وملح الأرض وزينتها، وبارك في علمهم وفي دعوتهم. لم تكن هناك كتب كثيرة ولا مناهج كثيرة ولا أساتذة كثيرة ولا مواعظ كثيرة ولا وسائل ولا أساليب كثيرة، لكن كانت نية صادقة، وهذه النية الصادقة المباركة قليل العلم فيها ينفع، وإذا لم تكن هناك نية صادقة مباركة لو حصل صاحبها جميع الشهادات والمؤهلات، وما أكثر الشهادات والمؤهلات، لما فاتتهم النية الصادقة قلت بركتها وقل عطاؤها وأصبحت مجرد أوراق محفوظة في زجاج معلقة على الدار. ويفتخر الإنسان إذا سبق اسمه حرف الدال، لكن لا يفتخر إن سبق عمله حرف النون التي هي النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني، مذاكرة الدرس قبل شرحها أو قبل شرحه، مذاكرة الدروس قبل شرحها ليعرف السهل والصعب فيشتاق إلى شرحه وفهمه. لا بأس من أن يسبق الطالب مدرسه في ذلك، على الأقل يقرأ النقاط الهامة مفاتيح الدرس، فإذا ذهب ذهب وفي الدرس في نفسه أثر وتساؤل، فإذا دخل وبدأ المدرس يسأل ويتكلم ويعلم لا يتكلم عن أمر مبهم، إنما خاض به ذلك الطالب في فكره وعقله، فيبدأ المدرس يشرح لما قرأه ذلك الطالب، وهذا أمكن وأشوق له. ثالثا، على الطالب الإصغاء إلى شرح المدرس بجميع حواسه. وقضية الحواس هذه التي أنا أسميها أجهزة الاستقبال، أصلها القلب الذي عقدنا فيه النية، وبدون هذا العقد ستتعطل تلك الأجهزة لا شك. لهذا الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا باستماع القرآن قبل الإصغاء، وإنما قدم الإصغاء على الاستماع، وهذا الترتيب تقديم الإصغاء على الاستماع لابد أن في الأمر حكمة. الإنصات التأكيد، أولها لفت النظر اللي هو الاستماع، ثانيها الإنصات، ويأتي الفهم بعد الإنصات. إذا قرأ القرآن فاستمعوا، هذه مرحلة، فاستمعوا له. المرحلة الثانية وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع قد يشترك فيه كل الناس، قارئ يقرأ كل الناس يسمعون، لكن هل كل الناس ينصتون؟ هذا هو المهم في هذه القضية، بأنك تنصت للدرس بجميع حواسك، ابتداء من النية في قلبك، تشغل بصرك، تشغل سمعك، تشغل فكرك، لا تلتفت بعقلك وقلبك، فكما أن للسان لغو، للسمع لغو، وللفكر لغو. ومن فكر اللغو كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فهذا المس هو الخاطر الذي يعبر فيقطع عليك ذلك التفكير وذلك الإنصات وذلك الاستماع وذلك الانتباه، فلا بد أن تتذكر فتستغفر ثم تواصل بعد ذلك الاستماع والإنصات لكي تكسب ذلك العلم المبارك. يؤسفني أن كثير من الطلبة جسمه في الفصل وقلبه وعقله ابتعد، قد يصل إلى أمريكا، إلى شريط فيديو موعود بأن يأتيه هدية من أمريكا، فجسمه في الكويت وقلبه في أمريكا. أنى له أن يفهم الدرس؟ أن له أن يعقل ما يقول المدرس؟ رابعا، سؤال المدرس عما أشكل بعد الشرح في نفس الموضوع الذي شرح، ولكن السؤال يكون بأدب وحسن قصد، أن يختار العبارة الطيبة والكلمة المهذبة ويستأذن قبل الكلام ويتلطف بهذا المدرس، لأن المدرس كالماء إذا أنت خبطته ما تشربه صافيا نقيا، ولكن إذا ترفقت به تحدر زلالا طيبا مباركا ينفعك. وقد قيل: مفتاح العلم شيئان، حسن السؤال وحسن الإصغاء. خامسا، مذاكرة الدروس بعد شرحها لترسخ في الذهن، أول ما يعود إلى البيت ويتغدى ويرتاح يذاكر بسرعة النقاط الهامة حتى يلم في الموضوع. سادسا، تقوى الله، تقوى الله تعالى وطاعته بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أي علما تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. سابعا الجد والاجتهاد والمواظبة وحل الواجبات وحفظ الأوقات وتنظيمها والاستفادة منها. وقد قيل من جد وجد ومن زرع حصد، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وشروط تحصيل العلم أيها الأحباب، يقول عنها الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. هذه الأمور الستة بها يتم تحصيل العلم. وقال آخر: بتسع ينال العلم قوت وصحة وحرص وفهم ثاقب في التعلم، وحفظ ودرس للعلوم، وهمة وشرخ شباب واجتهاد معلم. هذه الأمور التسعة أيضا يتم بها التحصيل العلمي المبارك. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرنا أن نهتم بأبنائنا، وجعلها مسؤولية في أعناق الآباء. والعجب كل العجب أن يفهم الآباء أن تضيع الأبناء المذكور في الحديث وكفاه إثما هي قضية الطعام والشراب والكساء. الغذاء، الماء، الكساء هي هم الوالد للولد. لا، إن ضياعه ليس بذلك، ليس بهذا. ضياعه أن يترك جاهلا، أن لا يربى، أن لا يعلم، أن لا يؤدب، هذا هو الضياع. الإمام ابن القيم يقول: إذا فقد الإنسان الطعام والكساء والغذاء قصاراه أن يموت البدن أو يفقد دنياه، لكن إذا مات قلبه بالجهل والكفر والبدع والضلالات خسر الدنيا والآخرة ومصيره إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهذا التضييع لمن يقوت أخطره تضييع الدين والفكر والعقيدة والتوحيد. لهذا لو سمعت نداءات إبراهيم عليه السلام قبل أن يطلب الطعام والشراب كان يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه قضية خطيرة جدا أيها الأحباب، وإلا ستكون الطامة الكبرى التي يذكرها القرآن حتى وإن كانت في ذرية الأنبياء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وصدق الشاعر يوم أن قال: ومن رعى غنما في أرض مسبعة فنام عنها تولى راعيها الأسد. والشاعر الذي يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا النداء الإلهي إلى الذين آمنوا بإنقاذ أهلهم أسلم طريق للإنقاذ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإلا ستكون الثانية، يعني إما الرفع في الدرجات حتى الفردوس الأعلى وأعلى عليين، أو كما قال الله: ثم رددناه أسفل سافلين. القضية ليس فيها وسط، الدرك الأسفل من النار أسفل سافلين، أو في أحسن تقويم وفي عليين وفي الفردوس الأعلى. لهذا الهدى المنبثق من العلم دائما يرفع أصحابه: أولئك على هدى من ربهم. وأما الظلمات وأما الجهل فدائما يحتوي في أعماقه وطياته الجاهل: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وبعد هذه اللقطات السريعة انتقل ببعض الملاحظات السريعة للمدرس والمربي، فهو قدوة، وأقول لقطات سريعة لأنني ذكرت درسا كاملا في هذا الموضوع بعنوان المعلم القدوة الأسبوع الماضي، والشريط يباع. أقول له: تذكر دعاء إبراهيم عليه السلام، وتذكر وصايا لقمان لابنه. دعاء إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا للرتبة ولا للراتب ولا للموجه ولا للناظر ولا للوزارة ولا للإدارة، إنما لله. يوم أن تخرج أيها المربي من بيتك إلى أن تعود تذكر هذه الآية، لأن مقامك أعظم وأخطر من الراتب الذي تأخذه أو من كتاب الشكر الذي تحتفظ به. أما سمعت الحديث الشريف: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. وهل بقي في الدنيا وفي الكون أحد؟ النملة في البر وما فوق النملة، الحوت في البحر وما فوق الحوت ودونه، الملائكة في الملأ الأعلى، والله فوق العرش. كل ذلك للمعلم. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته، ليهدي بك المرء الذي بك يقتدي، حريصا على نفع الورى وهداهم، تنل كل خير في نعيم مؤبد. وتذكر الآن أمما كل يوم بالفاتحة تعيبهم وتتبرأ من الله منهم، وما أضاعهم إلا الجهل. يوم أن تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المغضوب عليهم فهم اليهود الذين جمعوا العلم في أسفار وفي كتب ولم يعملوا بها فما نفعهم، فشبههم الله بالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وأما النصارى فهم يعبدون على جهل وليس عندهم الاستعداد أن يتعلموا. وخير مثال على ذلك تلك المناظرة القيمة التي يعرضها التلفاز هذه الأيام بين الداعية الرباني أحمد ديدات وبين القس النصراني الإقطاعي الذي لا هم له إلا جمع الأموال كما تعلمون، وتاريخه عندنا محفوظ، فهو من كبار الممولين ويكذب على الله ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا ويزعم بأن القرآن ليس كلام الله. ثم بعد ذلك أتوجه بنصائح سريعة أختم بها هذا اللقاء المبارك، ولكن إلى من؟ إلى الولد تجاه الوالد وتجاه الوالدين. الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب مباشرة إلى الولد، فقال سبحانه: وقضى ربك. تلاحظ هنا ربك الكاف موجهة إلى الولد ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الأمة، ثم ينسحب إلى كل ولد: ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الآن عمم لما ذكر العبادة، لاحظ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. رد الآن أفرد ووجه الخطاب إليه، فقضية تخصيصك بالخطاب لأن القضية قضيته وأنت المعني وأنت المراد. فقد كنت عندهما يوما من الأيام وكان بإمكان الوالدين أن يتركاك في مرضك تموت وفي جوعك تهلك وفي عريك تبرد وفي بكائك حتى يبح صوتك وفي وسخك ونجاستك وقذارتك، ولكن سهر بسهرك وجاع بجوعك ومرض بمرضك، وأصبحت أمك كما يقول الله، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تصيبها الحمى قبل أن تصيبه، تبكي لبكائك وتفرح لفرحك وتتمنى لك الحياة وطول العمر. لهذا الله سبحانه وتعالى لما وصى قال: إما يبلغن عندك، هما الآن عندك يوم أن كنت عندهما، لكن هناك فرق كبير، كنت عندهما يريدان لك الحياة ويفرحان لك، وهما عندك الآن وأنت متضايق متأفف. وكم من الوالدين العاجزين ألقاهما أبناؤهما في مأوى العجز، كم. وقد كنت أذهب فألقي إلى العجزة بعض المحاضرات، أرطب قلوبهم، منهم المشلول ومنهم المريض، الزمنة في مرضهم، يزحفون بكراسيهم ذات العجلات حتى يلتصقوا بي وبالطاولة، وبعضهم يمد يده ويمسك يدي لأنه يحس في نفسه جوعة ما يسدها إلا بر الولد لوالده، في نفسه جوعة حتى يقول لي يا ابني، ما يقول لي يا شيخ، يا ابني، لأنه يريد أن يسمعها مرة مرتين يتلفظ هو بها، وأنا رد عليه وأقول له يا والدي، حتى أشبع في نفسه ذلك النقص الرهيب الذي ولده عقوق الأبناء للآباء. أيها الابن، أيتها البنت، خذي هذه النصائح الهامة واسمعي وصية الله. حملته أمه وهنا على وهن، خص الأم هنا بالذكر لأنها حملت ووضعت وأرضعت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، تمصها مصا، الدم يسري في عروقها نقيا، يحمل الغذاء والأكسجين حتى إذا وصل إلى غدد معينة داخل الثدي انقلب من دم أحمر إلى حليب، والحد الفاصل بين الدم والحليب لا يعلمه إلا الله. وتمص عامين كاملين من دمها الذي صار حليبا، وهي تنحل وتضعف وتحس بالدوار مرة وبالضغط مرة وبخفقان القلب مرة، ومع هذا تعلم أنك أنت السبب، وتصبر على رضاعتك حولين كاملين. لهذا قال الله بعدها: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، حتى لم يقل ثم، وجاءت الواو هكذا مباشرة: أن اشكر لي ولوالديك، ولم يقل ثم لوالديك، لمقام الوالدين عند الله. خذ هذه النصائح يا ابني الطالب ويا ابنتي الطالبة. أولا، خاطب والديك بأدب. قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثانيا، أطع والديك دائما في غير معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لك الوالد: دخن، اشرب سيجارة، اشرب خمر، تعال شاهد فيديو من الأفلام الجنسية وكذا، لا تطيعه في ذلك، ولكن رد عليه بأدب كما رد إبراهيم على والده بأدب لما قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا الأدب مطلوب من الولد إلى الوالد. ثالثا، تلطف بوالديك ولا تعبس في وجوههما، ولا تحدق النظر إليهما غاضبا. اضبط انفعالاتك النفسية إذا ناداك أو حدثك وأنت مشغول أو مهتم في أمر ما، أو كلفك في وقت أنت ترى أنك لا طاقة لك في هذا التكليف، فإياك إياك من أن تحد النظر في وجههما، أو ترد بعبوس أو غضب. قد يغضب الله عليك غضبة وتنزل لعنة تصيب ذريتك وأنت لا تدري، ثم بعد ذلك تريد برهم
فلا تجد منه شيئا. تذكر هذا. فلهذا احرص أيها الابن على بر والديك، فهو دين لك محفوظ عند الله، فكما تكون مع أبويك يكون أبناؤك معك في المستقبل إن شاء الله. رابعا، حافظ على سمعه أو حافظ على سمعة والديك وشرفهما ومالهما، ولا تأخذ شيئا بدون إذنهما. والحفاظ على السمعة الآن مهم، مع الأسف كثير من الأبناء يورط والديه في مشاكل وفي قضايا ومخافر، وأهونها أن تستدعيه المدرسة في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة لكي يقف ذليلا بين يدي الإدارة، والإدارة تقرعه وهو مطأطئ الرأس محمر الوجه، العرق والخجل يتفجر في وجهه، كل ذلك بسبب ابنه. لو كان يخاف الله ويتق الله ما عرض والده إلى ذلك. تعاطي المخدرات والتدخين والبتكس وما شابه ذلك مما حرمه الإسلام كله يورط الوالدين ويشوه سمعتهما. وتذكر أنك ستتزوج وتكون لك بنيات، من سيخطب هؤلاء البنيات في المستقبل وهذه سمعة أبيهم؟ خامسا، اعمل ما يسرهما ولو في غير أمرهما كالخدمة، يعني لا تنتظر أن يأمر فتنفذ، لا، بادر ولتكن عندك ذاتية في خدمة الوالدين، اندفاع ذاتي، كالخدمة وشراء اللوازم والاجتهاد في خدمتهما. سادسا، شاورهما في أعمالك كلها واعتذر لهما إذا اضطررت للمخالفة. سابعا، أجب نداءهما مسرعا بوجه مبتسم قائلا لبيك يا أبي لبيك يا أمي، قبل رأسيهما كل صباح وكل مساء. ثامنا، أكرم صديقهما وأقرباءهما ولا تصادق عدوهما في حياتهما وبعد موتهما. والرسول صلى الله عليه وسلم أن من بر الولد لوالده أن يرعى أهل ود أبيه بعد موته، وهم أصحاب الوالد وأصحاب الوالدة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يرعى أصحاب وصويحبات خديجة رضي الله عنها بعد سنين طويلة، تأتيه عجائز فيقول إنهن من صويحبات خديجة أو من أصحاب خديجة، يفرش لهم الأرض ويكرمهم ويعطيهم من مال الزكاة إلى آخره. تاسعا، لا تجادلهما ولا تخطئهما وحاول بأدب أن تبين لهما الصواب. هذا الداء يقع فيه كثير من الأبناء، إذا قرأ كتابين وتعلم حرفين أصبحت الأم متخلفة في نظره والأب متحجر، ولم يعلم أن الخبرة والتجربة قد تفوق كثير من القراءات التي يقرأها، وإن الزمن والسنين عركت الوالدين حتى أصبحت عندهم من التجربة والخبرة ما لا يدركه ذلك الولد ولو قرأ كل الكتب. لهذا عليه أن يحترم الوالدين. يؤسفني أن بعض البنات تحمل كتيبها ويتدور في فناء الدار تدعي أنها تذاكر، وأمها تعالي يا بنت احمل الطفل، تعالي ساعدي في غسل الإناء، تعالي ساعدي في ترتيب البيت، تعالي. أوه أنت يا متخلفة يا متحجرة اللي ما تفهمين، أنت ما تبيني أحصل، وتبدأ تتحول والعياذ بالله إلى لسان يمتد 4 كيلو في تقريع الأم وتجهيل الأم وتحقير الأم، ولم تعلم أن عافيتها وصحتها وكل تحصيلها العلمي ببركة دعوة من دعواتها في صلاة الفجر على السجادة يوم أن ترفع يدها وتقول اللهم بارك في بنيتي واحفظها. عاشرا، لا تعاندهما ولا ترفع صوتك عليهما وأنصت لحديثهما وتأدب معهما ولا تزعج أحد إخوتك إكراما لوالديك. بعض الأبناء يتفنن في إزعاج إخوته وأخواته ويعلم أن ذلك يؤذي والدته ووالده، قد تكون أمه فيها ضغط وفيها مرض القلب ولا تحتمل أن تقول له بين اللحظة واللحظة بس يا ولد، اسكت يا ولد، عيب يا ولد، ثم بعد ذلك تقع على الأرض ويتصلون بالإسعاف ويحملونها وهو يرى ويعلم ويتعمد ذلك كل ليلة، وقد تموت الأم بسببه ويصبح قاتل أمه، وإذا كبر وعقل بعد ذلك وصار له أولاد وعرف حنان البنوة والأبوة عند ذلك يعض يده ندما على ما فعل بوالديه وأنه لم يقبل تراب أقدامهما، وقد يدخل عليه الوسواس فيقول له أنت الذي قتلت أمك بعنادك وأذى أخواتك، عند ذلك يصبح والعياذ بالله معقدا فيفر إلى الخمر وإلى التدخين وإلى المخدرات ويؤنبه الضمير طول عمره ويصبح تعيسا في حياته. لهذا احذر من هذا الجانب، تلمس ما يرضي الوالدين وأبعد عنهما ما يؤذيهما، ولو في هذه القضية الجزئية في البيت، لا تضرب أخواتك، لا تؤذي الطفل الصغير، لا تجعل أمك دائما تصرخ فيك اترك الولد اترك البنت أذيتنا أزعجتنا، لا، لعل نفس من هذه الأنفاس الغضبة يسخط الله به عليك، خاصة إذا كنت مكلف. الحادي عشر، ساعد أمك في البيت ولا تتأخر عن مساعدة أبيك في عمله. لما سئل عن عمل الرسول في بيته صلى الله عليه وسلم قالوا يكون في حاجة أهله حتى إذا سمع النداء تركهم كأنه لا يعرفه، النداء يعني للصلاة، يتوضأ ويذهب يصلي، لكن طول النهار ما دام في البيت يكون أداة نافعة نافعة، يرقع الثوب، يخصف الناعل، يغسل البيت، يرش الحصير، يرش التراب، يعمل السقاء، دائما يكون أداة نافعة وليست أداة مخربة. الثاني عشر، لا تسافر إذا لم يأذن لك ولو لأمر هام، فإن اضطررت فاعتذر لهما ولا تقطع رسائلك عنهما. يا أم فلان وين فلان؟ والله فلان سافر. وين راح؟ راح بنكوك. وين راح؟ راح تايلاند. وين راح؟ راح مانيلا الفلبين. استأذن؟ هذا يستأذن من أحد؟ هذا يقدر أحد؟ هذا يحترم أحد؟ تسمع هذا الكلام من كثير من الآباء والأبناء مع الأسف الشديد، يذهبون هناك والعياذ بالله تنتظرهم أمراض الإيدز والهربز والسيلان والزهري والأمراض الجنسية الخبيثة التي هي عقوبة إلهية لمن شذ، لا يعمل قوم الفاحشة حتى يعلنوا بها إلا أصابتهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الثالث عشر، لا تدخل عليهما بدون إذنهما ولا سيما وقت نومهما وراحتهما. إذا رأيت الوالد والوالدة يريدون أن ينام أو يرتاح فلا تؤذيهما، استئذان عند الدخول. الرابع عشر، إذا كان عندهما ضيف فقم بالخدمة وراقب نظرهما لعلهما يريدان شيئا، يعني قد يكون الوالد عند موضوع هام مع الضيف حتى ما يتمكن تركه لحظة لحظة ما يتمكن، وإنما يتحادث معه ويتكلم معه في أمر هام، وقد يذهل الوالد عن إحضار الشاي أو إحضار ما يكرم به الضيف من طعام أو فاكهة ولا ينتبه إلا بعد أن يقوم الضيف وينهي الموضوع ويريد الخروج، عند ذلك يحرج الوالد، ماذا يقول؟ تعال تعال اجلس مرة ثانية، عيب. لكن لو كان الابن بار بوالديه على طول يعرف دوره الآن، ما أن يدخل الضيف يحسن استقباله ويوصله إلى مكانه ثم ينطلق ويحضر له الفاكهة والشاي والقهوة إلى آخره، ويكفي والده هم التفكير في هذا. هذه من أخلاق إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، راجع القرآن في هذه القضية، يعني إبراهيم ما عمل دجاجة عمل بربع ساعة في فرن، عجل حنيذ، عجل مشوي، سارة رضي الله عنها عندها الاستعداد أن تستقبل ضيوف وتشوي لهم عجول، هذا دليل على حسن كمال تربية هذه الأسرة، كما تربى إسماعيل مع هاجر كذلك سارة وأهلها وإسحاق ومن معهما. القرآن يذكر أن ضيف إبراهيم يعني كانوا يأتونه ليست فقط في قضية الملائكة الذين بشروه بإسحاق، ولكن أبو الضيفان إبراهيم كما جاء في الحديث، وأن أول من ضيف الضيفان إبراهيم، وهذا جاء في الحديث الصحيح. انتبهوا إلى هذه القضية، فهو الذي سن هذه السنة المباركة، ولا شك أن من سنها قد أصل لها تلك الأصول الطيبة المباركة التي عليها الناس اليوم. خامس عشر: لا تتناول طعاما قبلهما وأكرمهما في الطعام والشراب واللباس. أذكر أن أحد السلف، لا يحضرني اسمه الآن، لعله محمد بن سيرين أو محمد بن الحنيفية، الشاهد بأنه كان يضع لأمه طعامها في طبق وإدامها، وطعامه هو في طبق وإدامه، فيقال له: لماذا لا تشاركها في طعامها وإنائها؟ قال: أخشى أن تهم بأخذ بعض الإدام فتسبق يدي إليه فأعقها بذلك. شوف، انظر، يحاسب نفسه بهم والدته لا بفعله هو، والذي يراعي شعور الوالدين فهو في عبادة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى يرعاه، الرعاية من الرعاية والجزاء من جنس العمل. السادس عشر: لا تكذب عليهما ولا تلمهما إذا عملا عملا لا يعجبك. السابع عشر: لا تفضل زوجتك وأولادك عليهما واطلب رضاهما قبل كل شيء، فرضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. الثامن عشر: لا تجلس في مكان أعلى منهما ولا تمشي أمامهما. التاسع عشر: لا تتكبر من الانتساب إلى أبيك. يؤسفني أن بعض الأبناء قد فقد احترام الوالدين وهيبة الوالدين، يمد رجليه أمام الوالد، يأكل وهو مستلقي، يخاطبه أبوه بأن يفعل كذا فيجيب الوالد وهو نائم أمام الوسادة وماد رجل أمام التلفزيون وياكل بفك. يعني انظر الى قلة الادب عند بعض الاولاد، ولا اقول هذا طفل صغير، لا، قد يكون في 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 الرابعة عشر او في الخامسة عشر، والسبب ان السلوك والتربية التي كان يتلقاها من المربي القديم الاول تكاد ان تفقد اليوم. المدرس والمربي في القديم كانت له هيبة وكان له احترام، كنا نراه نحن في الماضي، الان بسبب بعض أساليب التربية الحديثة المأخوذة من الكفرة فقد المدرس هيبته واحترامه في نفوس الطلبة، فانسحب المرض إلى الوالدين عقوبة من الله، عقوبة من الله. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، إلى آخر ما يقول الشاعر، ولكن لما فقد هذا الاحترام انسحب المرض على الوالدين. الذي لا يعبأ بمربيه وهو عنده أكثر من ست ساعات يربيه، فكيف يحترم الوالدين الذي لا يرى الوالد إلا عند طعام الإفطار أو الغداء أو العشاء فقط لا غير، ثم باقي الأوقات في العمل. لا تتكبر من الانتساب إلى أبيك ولو كنت موظفا كبيرا، واحذر أن تنكر معروفهما أو تؤذيهما ولو بكلمة واحدة. بعض الأبناء يأنف أن يسير بجوار والده لهيئته أو للبسه الرث أو لنعله القديمة أو لعاميته أو لبساطته في الحديث، لا يعرف زخرف القول، لا يعرف يدخل كلمة انجليزي وكلمة فرنسي. عقدة التفرنج، عقدة الضعيف أمام الغوي القوي. العشرين: لا تبخل بالنفقة على والديك حتى يشكواك، فهذا عار عليك وسترى ذلك من أولادك، فكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. يعني لا تنتظر أن يقول لك الوالد: والله يا ولدي أنا ترى المعاش خلص وأنا محتاج، أو الوالدة تقول: والله ترى ما عندنا نشتري بيض أو كذا. لا، هذا عيب، عار أن يقول الوالد هذا ويشتكي في حياتك، بل دعهما يشكوان من كثرة ما تعطيهما من الإنفاق. حتى يقول واحد منهم بس يا ابني خلاص والله عندنا خير جزاك الله خير يكفي هذا. هذا هو المطلوب. مو تبدأ الوالدة مسكينة تحتار حتى تخلص منك دينار وأنت تسبق العشرات الخضر على زوجتك في أمور تافهة، 4 أحذية وخمس أساور وعشرين فستان، والوالدة تريد أن تشتري لحم للبيت لها ولإخوانك ما تستطيع إلا أن تحتال على ذلك. تقول لك روح افتح الثلاجة إذا تشوف فيها شيء ولا ما فيها شيء عشان تفهم، إذا كنت بعد تفهم ولا بسرعة يعتذر مع الأسف والله ما عندي، والله عندي مسؤولية، سيارة بها تصليح ما فيها بطارية. بخل، الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء. لهذا تجد أن الله يسلط على ماله من يهلكه في الباطل. ومعظم المصائب اللي حلت على أرباب المناخ والبورصة والأسواق سوق الأوراق المالية من هذا الباب. لأم مسكين، أم عجوز مسكينة تصلي وتفرز السجادة وتتوضأ وتسبح وتهلل ولا يذكر أنه يبرها بدرهم ولا بدينار. يتصل في وكيل الأعمال يقول له عط البغي الفلانية مليون. يقول له مليون؟ يقول مليون ونص من حلال أبوك. ويبخر سوق المناخ ب70,000 أو 80,000 دينار بخور. لا تبخل بالنفقة على والديك حتى يشكواك فهذا عار عليك وسترى ذلك من أولادك، فكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. 21 أكثر من زيارة والديك وتقديم الهدايا لهما واشكرهما على تربيتك وتعبهما عليك، واعتبر بأولادك وما تقاسيه معهم. 22 أحق الناس بالإكرام أمك ثم أبوك، واعلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات. 23 احذر عقوق الوالدين وغضبهما فتشقى في الدنيا والآخرة، وسيعاملك أولادك بمثل ما تعامل به والديك. وقصة مشهورة، قصة شعبية تجدها في كل بلد، كل بلد عربي وإسلامي هناك من يحكي لك هذه القصة. شاهدنا إنسانا يضربه ابنه ويمسح وجهه في التراب ويمرغ أنفه في الوحل، فلما اجتمع الناس حوله يقولون ويحك يا أيها العاق تضرب والدك في وضح النهار والشمس طالعة، قال الوالد اتركوه هذا جزائي، فقد كنت أفعل بوالدي مثل ما يفعل ابني بي، إنه دين علي. هذه القصة هي حقيقة ثابتة تتناقلها الأجيال في كل أمة وفي كل جيل، سواء عند المؤمنين أو عند الكافرين. فعقوق الوالدين عقوبتهما معجلة في الدنيا قبل الآخرة. 24 إذا طلبت شيئا من والديك فتلطف بهما واشكرهما إن أعطياك، واعذرهما إن منعاك، ولا تكثر طلباتك لئلا تزعجهما. 25 إذا أصبحت قادرا على كسب الرزق فاعمل وساعد والديك فأنت ومالك لأبيك. 26 إن لوالديك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأولادك عليك حقا، ولإخوتك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه وحاول التوفيق بين هذه الحقوق إن اختلفت، وقدم لهما الهدايا سرا وجهرا، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء من قلوبكم. 27 إذا اختصم أبواك مع زوجتك فكن حكيما وأفهم زوجتك أنك معهما إن كان الحق لهما، وإنك مضطر لترضي والديك وإن كان ذلك يغضب الزوجة، فالزوجة لها وقت آخر في غرفة النوم لإرضائها، أما أمام الوالدين فاحذر أن تكسر قلبيهما من أجل إرضاء زوجتك. 28 إذا اختلفت مع والديك في الزواج والطلاق فاحتكموا إلى الشرع فهو خير عون لكم جميعا. 29 دعاء الوالدين مستجاب، فاحرص على أن يدعو لك بالخير واحذر دعاءهما عليك بالشر. قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يرد دعاؤهم: الوالد لولده، والمسافر حتى يؤوب، والصائم حتى يفطر. الثلاثين تأدب مع الناس، فمن سب الناس سبوه، قال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. الحادي والثلاثين أخيرا: زر والديك في حياتهما وبعد موتهما، وتصدق عنهما، وأكثر من الدعاء لهما قائلا: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الأحباب، هذه وصية إلى الأبناء للوالدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أبناءنا بر آبائهم، وأن يجعلهم أبناء صالحين وعقبا صالحا لا ينقطع. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعل أبناءنا لآبائنا هينين لينين سمحين حبيبين قريبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم من أهل القرآن وأهل السنة. نسألك لأبنائنا وأهلينا حسن الاعتقاد ونور اليقين وإخلاص النية وصلاح العمل وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر وبركة الدعوة وإجابة الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
نشكر شيخنا الفاضل على هذا، على ما أفاض عليه، جزاه الله خير، وعلى هذا الإسهاب الطيب. وقد جاءتنا أسئلة من صلب الدرس، فنود من الشيخ الفاضل أن يجيب عليها.
حطني
تقرأها
ويجهزون العشاء.
ايه قلنا لهم.
تقول: أن من واجبات الابن على الوالد أن يقوم ويكرم أصحاب أبيه ويعادي أعداءه، إذا كان أعداؤه من أقربائه وبني عمومته، فماذا يفعل؟ عليه أن يصل رحمه ولو كان سرا، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصل ما أمر به أن يوصل. وإذا كان والده قد فارق أرحامه في حق وليس في باطل، فطاعة والده واجبة. إذا كان أرحامه مثلا يشربون الخمر ولا يصلون أو يرون الأفلام القبيحة أو لا يتأدبون، والوالد هجرهم لذلك، فيهجرهم بهجره بعد النصيحة المتكررة، فإذا لم تجد تلك النصيحة يطيع والده في هذا الهجران، لعل الهجران ينفعهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا. لما هجرهم أمر أزواجهم أن يهجروهم، وأمر أقاربهم، وأمر الصحابة، حتى نزلت توبتهم من الله، فتاب الله عليهم ليتوبوا. أما إذا كان الوالد يهجر أخته أو يهجر أباه أو يهجر أمه التي هو جدك وجدتك في باطل وليس في حق، فأنت لا تطيعه في ذلك، ولكن لا تكسر قلبه، تنصحه بين الحين والحين وتذكره في الله، ولكن صلهما أنت، وحاول تطيب قلوبهم سرا، وليس عليك في معصية الوالد في هذا إثم، والله أعلم. تعلم أن العقاب في المدارس ممنوع، فما رأيك في العقاب؟ أنا ليس لي رأي، الحكم حكم الإسلام، ليست آراء وإنما هي أحكام. الله سبحانه وتعالى أمر بضرب الابن إذا بلغ العاشرة ولم يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعاشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولكن الضرب فسر فيه الفقهاء والعلماء، وبينوا أنه له طريقة معينة صحيحة سليمة، وهو ليس أول العقاب، بل هناك الترغيب، فإن لم يفعل الترغيب فالترهيب المعنوي والترهيب المادي والترغيب المعنوي والترغيب المادي، والعقاب يكون هو آخر العلاج. ونستخلص هذا من عقاب الزوج لزوجته، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعظهن وأن نهجرهن في المضاجع، وهذه كلها مقدمات قبل أن يقول فاضربوهن. فلهذا ننتبه إلى هذه القضية الهامة، فإذا اضطر المربي أن أن يعاقب التلميذ ولا علاج إلا بهذا، عليه أن يخطر الناظر ويخطر الوكيل ويخطر الأخصائي الاجتماعي، ويشتركون كلهم في العلاج حتى لا يكون وحده في الساحة، ويشير عليهم بأن لا علاج إلا أن يعاقب. عند ذلك يأذن له الناظر بهذا، فيذهب إلى الطفل ويفهمه أنه مخطئ ويقنعه أنه مخطئ، وأن هذا العقاب لهذا الخطأ، حتى لا يرى الطفل أنه مظلوم وأنه مهضوم، ويوم أن يشعر عند العقاب أنه مظلوم وأنه مهضوم فالعقاب لا يؤثر، بل يحمل عداوة المدرس وكره الدرس، ولكن تقرره بأن هذا خطأ، هو مقصر وهو مخطئ، وأن العقاب جزاء هذا التقصير، عند ذلك يعاقب. فتمسك يده وتبعد عن وجهه وعن عينه وعن رأسه، ويكون الطفل خلف المدرس، وأن يضرب في راحة اليد وفي مسطرة تؤلم ولا تكسر ولا تترك أثر، وعقاب الشفيق، عقاب الأم الرحيمة التي إن ضربت ابنها تضربه وقلبها يبكي، لا ذلك الذي يضرب وهو يستشفي في الضرب ويحس أنه يتلذذ وينتقم. هذا مع الأسف الشديد هو الذي جعل وزارة التربية تتخذ ذلك القرار يوم أن جاءت الشكاوى من أولياء الأمور، فهذا رأسه مفتوح، وهذا عينه مقلوعة، وهذا أذنه ممزوقة، كل ذلك والعياذ بالله لفتك بعض المدرسين في الطلبة. بالنسبة لضرب الأخ لأخيه، استعمل معه الكلام والنصح ولا يتعظ، ولم يجد وسيلة إلا وفعلها، ولم يبقى إلا الضرب، جاوبت على هذا السؤال. الجواب الماضي هو عن السؤال هذا، اللي يكتب سؤال يكتب كلمتين ما يكتب جريدة. الآباء لا يتبعون أطفالهم، والسؤال عنهم بالمدارس، لا يتابعون أطفالهم ولا يسألون عنهم بالمدارس، معللين هذا بنجاحهم كل شهر، وهذا خطأ يجب أن ينتبه إليه الآباء. متابعة الأولاد في المدارس أمر هام، ترى حتى في قضية التوصيل، الطفل في الروضة لا يستوي شعوره النفسي من يوصله والده ومن توصله الخادمة، ومن يوصله والده فيفتح له الباب ويمسك من ايده ويدخل من باب الروضة بعد ان يقبله، ممن يقول له انت افتح الباب ويلا انزل. فقضية السلوك والعواطف والمشاعر هذه هامة وخاصة بالنسبة للأطفال وفي هذا السن. وقد ذكرت في أشرطة تربية الأبناء الصالحة حوادث كثيرة فليرجع إليها في ذلك. هذا جوابنا. الكثير من الأمهات يكتفين بثلاثة وأربع أطفال، معللين فعلهم هذا بأن الأطفال يكبرون وخصوصا الأولاد، وسوف ينسون آباءهم ويتلهون بالدنيا إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتزوج وأن نتكاثر، والأرزاق بيد الله، ولا بأس من أن الإنسان يعني ينظم عملية الحمل والولادة عنده، ولكن لا يجعل قضية الرزق في البال، فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يضع قضية أنه لا يستطيع تربيتهم، يعني سلوكهم وأخلاقهم، لا يستطيع، ولكن هذه الإشاعة جاءتنا من الغرب والعياذ بالله، لكي يقل المسلمون، لهذا هم يقومون هناك في فلسطين بعملية تعقيم النساء، وفي الهند لتقليل المسلمين وتعريضهم إلى الإبادة البطيئة. فلهذا يحذر المسلمون من هذا السلاح الخفي الذي يستخدمه أعداؤنا، والاكتفاء بولد أو ولدين بحجة أن والله الزوجة تحافظ على قوامها ورشاقة جسمها، وعشان هي موظفة ما عندها استعداد أنها تنجب أولاد أكثر حفاظا على الوظيفة، فالله سبحانه وتعالى ما خلقك لذلك، انتبهي. فالله سبحانه وتعالى يحب الأم التي لها ذرية كثيرة طيبة مباركة، وكلما كثر البنات كلما كثرت الرحمات والأجر عند الله رب العالمين، والصبر على لأوائهن ومرضهن وضرهن كله فيه أجر، وتجب الجنة في تربية بنت أو بنتين أو ثلاث. وما جاءتنا هذه العادات والتقاليد إلا بعد أن تأثرنا ودرسنا في الخارج وسمعنا ما هم عليه الآن. هناك في الغرب المرأة لا تحمل إلا وهي مكرهة، بعد أن تضع كل الحواجز والموانع وتتخذ كل أساليب منع الحمل، ثم يقع الحمل بقدر من الله رغم أنفها وأنف الزوج. لهذا يكون الولد عندهم علة وعالة، عندهم الاستعداد، يقذفونه من شباك العمارة إذا صاح وقت مباراة كرة القدم. نعم، وكنا نقرأ الصحف ونسمع هذا. هل تريدون أن نكون كذلك؟ رحم الله أمهاتنا وجداتنا المباركات الطيبات الزاكيات المؤمنات المسلمات، كل واحدة منهن رحما مفتوحا للخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير مهرها وتيسير رحمها. والله أعلم. آخر سؤال، هل يعتبر الولد بارا بوالده إذا لم يكن الوالد عامل ولده معاملة حسنة مثل النفقة؟ إذا أخطأ والدك في حقك فالله يحاسبه، لست أنت تحاسبه. إذا قصر عليك في النفقة، في الإنفاق، في الطعام، في الشراب، الله هو الذي يحاسبه، لست أنت. أنت مأمور بالصبر، بالنصيحة، وصبرك على هذا يأجرك الله عليه، والله لا يضيعك سبحانه وتعالى، سيجعل لك مخرجا. ولكن احذر من معاملته بالمثل. إذا أصبحت ذا مال في المستقبل فتأتي فتقول: أذكرك أيام جوعي وأيام عري، أيها الوالد الظالم، سأترك الآن تموت جزاء ما تركتني. يا ويلك إذا قلت ذلك، فإن الله سيمحق البركة من مالك. نعم، انتبه إلى خطورة هذا الأمر. فالله أمرك ببر والدك، سواء كان والدك بارا بك أو لم يكن، محسنا إليك أو لم يكن. فالله أمرنا ببر الوالدين الكافرين، فكيف ببر المسلمين؟ والناس يمدحونك لأن صبرك هذا عبادة وخلق. فما رؤي ولد يضربه والده وهو خاضع خاشع بين يديه إلا ومدح الولد قبل أن يمدح الوالد، إلا ومدح الولد، ما أصبره، ما أطوعه، ما أخشعه، ما أجمله، هكذا الناس يقولون. ولو رد عليه بكلمة لنفر الناس من الولد وعابوه، وقد يكون أبوه هو الظالم. فانتبه إلى هذه الحقيقة، واحذر من معاقبة والدك في الدنيا، بل استغفر له. الله أمرنا أن نعفو عن الأجانب، فكيف عن الوالدين الأجانب؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الآن يوم صارت المقدرة عندك ما تعفو، شوف كيف الله سبحانه وتعالى ختم الآية: عفوا قديرا. العفو عند المقدرة، هذا بالنسبة للأجانب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فانتبه أخي المسلم، وبر والديك في السراء والضراء وحين البأس، وفي برهم وعدم برهم لك، كل ذلك مكتوب ومحفوظ في أجرك وثوابك وميزانك عند الله يوم القيامة. ولا تنسى أن لك أبناء سيحملون هذا منك ويأخذون هذا الخلق منك، فعندما يرون أنك تبر والديك سيبرونك يوم أن تكون كبيرا محتاجا إليهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نذل في سلطانك، أو نقهر أو نضطهد أو نغتال أو نختطف أو نعذب أو نفجر أو نفتن أو نشهر، والأمر إليك وحدك لا شريك لك. اللهم أنت عضدنا ونصيرنا، أنت عضدنا ونصيرنا ومولانا، وحسبنا فنعم المولى ونعم النصير. بك نجول وبك نصول وبك نحاول ونطاول ونقاتل ونسافر ونحاضر، ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم جيلا مؤمنا يحملون القرآن والسنة، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، بارين بآبائهم. اللهم أنا نسألك بركتهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ألحقهم بآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم الموحدين المسلمين في جنات النعيم، آمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.
رمون، إن جريمة اللواط جريمة شنعاء وفاحشة عظيمة، ولذلك اختلف في كيفية قتل هذا المجرم، قتل هذا المجرم، هذه الجرثومة الخبيثة التي تنتشر في البلاد، ما هو العمل على إبادتها؟ فقال بعض العلماء في رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في رواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أحرق رجلاً يعمل عمل قوم لوط بالنار، بعدما استشار من اجتمع عنده من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حرق بالنار من عمل عمل قوم لوط، عبد الله بن الزبير وهشام بن الوليد. وقال: لو لم يذكر الله عمل قوم لوط في القرآن لم أصدقن الرجل يركب الرجل، رحمه الله ورضي الله عنهم. وكذلك حرق بالنار من عمل عمل قوم لوط ابن الزبير، وهذا إعادة للفائدة، حرق بالنار من عمل عمل قوم لوط ابن الزبير وهشام بن الوليد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو رأي له رحمه الله، أنه يرمى من أعلى شاهق في البلد منكسا على رأسه ثم يتبع بالحجارة. وفي نهاية المطاف يا عباد الله، فباب التوبة مفتوح، والله غفور لمن تاب وآمن، ومن تاب تاب الله عليه، وقد استقرت حكمة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله تعالى لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من ذنب إذا أقلع وتاب إلى الله وعزم على عدم العودة إلى الذنوب، فإن الله يتوب. أبشر أيها العاصي، فإن باب التوبة مفتوح، وربك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وباب التوبة مفتوح ولن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، أو يأتيك هازم اللذات، أو يهجم عليك ملك الموت. فأنت أيها العاصي لا تدري متى يهجم عليك الموت، هل يهجم عليك وكأس الخمر في يدك؟ هل يهجم عليك وأنت راكب على ذكر مثلك؟ هل يهجم عليك وأنت تعاني من السكر؟ هل يهجم عليك وأنت تمارس جريمة الزنا؟ هل يهجم عليك وأن تتسلق بيوت المسلمين لتسرق منهم؟ أيها العاصي، فمتى تتوب أيها العاصي؟ هل عندك من الموت إنذار؟ هل عندك صك في طول حياتك أو في عدد مدتك التي تعيشها في هذه الحياة؟ لا والله، ثم لا والله، بل ملك الموت يأتي من دون إنذار. فتب إلى الله أيها العاصي، واسمع قول الله ماذا يقول، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول أيضا في البشارة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربعة شروط يا عبد الله، إذا استكملتها تاب الله عليك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول الرب جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فما تبدله يا ربنا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم زدنا يا ربنا من هذه البشارة: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة صادقة تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، واحذروا من أسباب سخطه وعقابه، وخذوا على أيدي سفهاءكم، إنكم مسؤولون عن أولادكم يا عباد الله، طول الليالي وطول ساعات الليل والنهار وطول ساعات العمر تركتم لهم الحبل على الغارب، يهمون في الشوارع وفي غيرها من المحلات كأنهم بهائم سائبة، فإنكم والله ثم والله مسؤولون عنهم أمام الله. فما العذر يا عباد الله؟ ما الحجة إذا وقفت بين يدي الله ترتعد فرائصك وقلبك يرجف؟ ما العذر بين يدي الله يا أخي المسلم إذا سألك عن هؤلاء الأولاد؟ النساء أدخلت عليهم الفدي في بيتهن، في عقر بيتهن، حاربت أخلاقهن وآدابهن، والأولاد من الذكور تركت لهم الحبل على الغارب في الشوارع يهيمون. وأنا كنت في محل من محلات الشرطة، وإذا بالشرطي يتصل بأحد الآباء ويقول: قبضنا على ابنك يعمل كذا وكذا. ويقول والله ما أدري عنه منذ يومين، لا أعلم عنه منذ يومين. الله أكبر، الله أكبر. ليواجه رب العالمين بهذا السؤال إذا سأله يوم لا ينفع مال ولا بنون. إن هؤلاء الأولاد نعمة ثم هم نقمة، نعمة إن قام الرجل بتربيتهم وآدابهم، ونقمة عليك يوم القيامة تحاسب عنهم، كذلك جارك تحاسب عنه إذا رأيته على المعاصي ولم تأمره بالمعروف ولم تنهه عن المنكر. فكيف بولدك فلذة كبدك الذي هو قطعة من لحمك تترك له الحبل على الغارب؟ فلنقل جميعا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ثم والله إن آلات اللهو ما دخلت على المسلمين إلا بالنقص والشرور. والله ثم والله ما دخلت آلات اللهو على المسلمين إلا بالنقص والشرور. فإلى الله نشكو وحسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمتى نستيقظ يا عباد الله؟ متى نستيقظ من رقدتنا؟ إذا نفخ في الصور ووقفنا بين يدي الله عز وجل، ما هو العذر لك يا عبد الله؟ امرأتك مع السائق يجوب بها الأسواق، بناتك مع السائق، أنت مع الخادمة في بيتك تمازحها وتقبلها وتلمسها. نعم يا عباد الله، دفنت الغيرة، قتلت الأخلاق، ذبحت بغير سكين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا يصدق هذا أحد أن هذا واقع في المسلمين، والله لن يصدق أحد أن هذا يقع في المسلمين. المرأة والبنات يجوب بهن السائق في الشوارع، وربما أدخلهن على العزاب ويفعلون بهن الجرائم، والرجل في بيته يفعل بالخادمة الجريمة، وإذا أتى إليه بخادمة قبيحة أرجعها وقال ردوا إلي أحسن منها. ليتنا نموت، ليتنا ما خلقنا يا عباد الله، ليتنا ما وجدنا في هذه الحياة. الأطفال يبطحون وتفعل بهم الجرائم على سبب سجارة يمصها، الرجل الكبير يبيع عرضه بحبة حشيش، الرجل العاقل يركب أمه ويزني بها إذا شرب الخمر وشرب الحشيش. ليتنا ما خلقنا، ليتنا ما وجدنا في هذه الحياة. والله إنها حياة يا عباد الله أنه يمل منها ويسام منها. والله إنا إذا دخلنا الأسواق ورأينا النساء متبرجات ورأينا السائق يجوب بهن ويلمسهن أكاد الرجل، والله لو كان القتل للنفس يجوز لقتل كثير من الناس أنفسهم، لما يرون من كثير من الناس باعوا الغيرة، باعوا الغيرة، هتكوا حرماتهم. ما هو العذر أمام الله يا عباد الله؟ ما هو العذر أمام الله؟ خافوا الله، راقبوا الله، اخشوا الله قبل أن يخسف الله بكم الأرض من تحتكم، قبل أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر يا أمة الإسلام؟ والله إنه أمور تشيب الذوائب وتجرح القلوب، ولكن لمن نكلم؟ لمن نحاكي؟ خطب تتلى ومواعظ تتلى وتدخل مع اليمنى وتخرج مع اليسرى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق رسول الله، يأتي زمان يمر الرجل على القبر يتمرغ عليه يقول يا ليتني مكانك، ما به من دين، ما به إلا البلاء. والله ما أشد البلاء الآن، نساء كاسيات عاريات مع السائقين يجوبون بها الأسواق، ونساء شابات يقفون على الخياطين وعلى المكتبات، والسائق وصاحب الخياطة يعرض عليها أزياء تقشعر منها الجلود، هذه أزياء تايلاندية، وهذه أزياء فرنسية، وهذه أزياء شيطانية. ما هذا العمل؟ حتى يقتلوا المسلمين، ليس يقتلونهم بسكين ولا بسلاح، يقتلون الإيمان من قلوبهم. فمتى فإلى متى هذا الرقاد يا عباد الله؟ إلى متى هذه السكرة؟ إلى متى هذه الغفلة؟ حتى إذا نفخ في الصور ونحن مداهنون ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، فلنتحرى خسفا ومسخا وحجارة تنزل علينا من السماء. نزعت البركات، نزعت البركات، والقطر من السماء لا ينزل إلا لهلاك الكثير من الناس. فنزول الأمطار هذه بكثرتها وهذه الفيضانات، والله إنها عذاب من الله. الزلازل ليست براكين كما يزعمه الشيوعيون، إنها والله غضب من الله، إنها نقمات من الله، ولكن المسلمين مسخت قلوبهم والعياذ بالله. أستثني من ذلك القليل وأستغفر الله ألا أعم الجميع. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوقظنا من رغدتنا، وأن يهب لنا توبة نصوحا يطهر بها قلوبنا، وأن يقبل بقلوبنا عليه، إنه على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الذين يذكرونهم إذا نسوا ويعينونهم إذا ذكروا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم العلماء الصالحين الناصحين الذين يبينون لهم تلك المنكرات الذي فشت وعمت في بلاد المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواننا، لا ننظر إلى اليهود، لا ننظر إلى النصارى، لا ننظر إلى الشيوعيون، بل ننظر إلى نحن مسلمين، مسلمين ندعي الإسلام. تركنا كتاب الله وراءنا ظهريا، وتركنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار الكثير من المسلمين الآن يتحلى بالتقاليد الغربية، يتحلى بها وينبسط بها، وإذا عُتب على ذلك قال: ما رأيت إلا أنا، انظر إلى فلان وفلان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قاموا بدين الله حق قيام، فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار، ودينهم باق إلى الآن علاماته وآثاره، ولكن طمسه المفسدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر دينك عاجلا غير آجل، اللهم انصر دينك عاجلا غير آجل، اللهم انصر دينك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأصلح فساد قلوبنا، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطًا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا 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 فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيراً.